بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أول مجالس التعليق على رسالة بيان فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله. سيكون بالتعليق شيخنا الشيخ علي بن غازي التويجري حفظه الله تعالى، فليتفضل شيخنا مسددا مأجورا. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ربي يسر وأعن يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما قص الله سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر الله عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. وقال: وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبتدئ بالتعليق على هذه الرسالة المباركة، وهي بيان فضل علم السلف على علم الخلف. والمراد بالسلف عندما تطلق إنما يراد به القرون الثلاثة، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. إذا أطلق لفظ السلف أو قيل هذا على مذهب السلف، فالسلف هم القرون المفضلة الذين جاءوا في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن من سار على هذا الطريق وعلى ما كانوا عليه فإنه يقال هذا الرجل من السلف أو على مذهب السلف. ولا شك أن الله جل وعلا جعل عافية هذه الأمة في أول أمرها، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه. ولهذا من السعادة للإنسان أن يحرص على اتباع السلف، لأن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، والتابعين أخذوا عن الصحابة، أخذوا عمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين أخذوا عمن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من نعم الله عز وجل على عبده أن يوفقه لاتباع منهج السلف، لأن هذا المنهج هو الطريق الموصل إلى الجنة. يبقى جدك أنت أو كسلك، لكن أن توفق لأن تأخذ بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، يا لها من نعمة عظيمة. ولهذا تجد أن المخالفين يصطدمون بمنهج السلف وبما كان عليه السلف، هم على مذهب مخالف، ولهذا يأتون ببعض العبارات التي يحاولون فيها ترقيع أو ترميم الفرق بين علمهم وعلم السلف، فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المقولة وقال: إذا ثبت أن علم السلف أسلم فهو أعلم وأحكم، من لوازمه أن يكون أعلم وأحكم، وبالعكس مذهب الخلف ليس أعلم ولا أحكم، فتكلموا بغير علم وأخذوا مذهب الفلاسفة وعلم اليونان فجعلوه أصلا لهم وقعدوا قواعدهم انطلاقا من هذا العلم الذي تكلم العلماء على تحريمه وعلى تأديب من أخذ به. فلما قعدوا قواعدهم من هذا المذهب الفاسد علم المنطق علم اليونان، اصطدموا بنصوص الكتاب والسنة، فصاروا تارة يؤولون نصوص الكتاب والسنة، صارت تارة يقولون هذا من خبر الأحاد وخبر الأحاد لا يقبل، وتارة وتارة. يعني الخلاصة لا يريدون ما جاء في الكتاب والسنة، فإما أن يضعفونه وإما أن يؤولونه، وهذا مرض. فإذا من الله على قلبك إنك تقول: يا أخي أنا حريص، ماذا يريد ربي وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان عليه الصحابة، نفسك تتطلع إلى هذا تريد وترغب فيه، هذه نعمة عظيمة، لأن أولئك الذين على مذهب الخلف في الحقيقة تضيق صدورهم عند سماع نصوص الكتاب والسنة ويبقون في حيرة كيف يردونها. هذه بلية، هذه بلية عظيمة. واتباعك لمنهج السلف نعمة عظيمة، احمد الله عليها، ما نلتها وما حصلت عليها وكنت من أهلها بعلمك ولا بمالك ولا بنسبك ولا بشيء، وإنما هو فضل من الله جل وعلا من به عليك. ولو نظرت يمينا وشمالا لوجدت أكثر الناس على غير السبيل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يكفي هذا المنهج العظيم، منهج السلف، إخبار ربنا أنه اصطفى أهله فهم من المصطفين. قال الله جل وعلا في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تأمل، الذين اصطفينا من عبادنا، الله الذي قال أنه اصطفاهم. فمنهم ظالم لنفسه، قال ابن تيمية: الظالم لنفسه الذي فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، عصاة الموحدين، لكنه مع ذلك هو من المصطفين. حتى قال أبو الدرداء أو غيره من الصحابة: هذه أرجى آية في كتاب الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. قال ابن تيمية: المقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات فقط، ومنهم سابق بالخيرات. قال: وهو الذي فعل الواجبات وفعل المندوبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات خشية أن يقع في المحرمات. فهي نعمة عظيمة ينبغي أن نشكر الله عليها من قلوبنا إقرارا واعترافا واغتباطا ونطقا بألسنتنا وكذلك بأعمالنا، نحمد الله على ذلك. هذه مقدمة الحقيقة لبيان فضل علم السلف على غيرهم. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أراد أن يبين ما العلم النافع والعلم الذي لا ينفع. فالعلم النافع علم السلف، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والعلم النافع والعلم غير النافع هو ما سواه، وهو علم الفلاسفة والمتكلمين ومن جاء بعدهم. بين أن العلم النافع هو علم الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين. وقد يكون العالم الذي يقتدى به ليس من القرن الأول، ليس من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، لكن الصفة التي كانت في تلك القرون موجودة فيه. فلا يقال أن فلان عالم سلفي أو على منهج السلف إلا لمن كان على ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباع تابعيهم. لكن حتى لو كان متقدما وهو ليس على منهج السلف لا يقال عالم سلفي. لغة قد يقال أنه ممن مضى قبلنا، لكن المصطلح أن المراد بالسلفي الذي يكون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. ثم بين أن العلم الذي لا ينفع هو علم الخلف. فالعلم النافع علم الصحابة ومن كان على هديهم وطريقتهم. ما هو علم الصحابة؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، خذها قاعدة. ولهذا بعضهم يضيق صدره إذا قلت بفهم سلف الأمة، نقول لا بد يا أخي من هذا القيد: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لماذا؟ لأن المعتزلة فهموا فهما غير فهم الصحابة، لأن الخوارج فهموا غير فهم الصحابة وأدركوا عصر الصحابة وخرجوا على علي بن أبي طالب. نقول أنهم سلف لنا، نبرأ إلى الله منهم. القدرية أدركوا عصر الصحابة وقالوا قولا ضالا. فهذا القيد مهم بفهم سلف الأمة. والعلم الذي لا ينفع هو ما سوى علمهم، ما سوى هذا العلم. ونريد به في الغالب العلم هنا العلم الشرعي، يعني الذي يتكلم في الشريعة في علم سواء في العقيدة أو في غيرها، والغالب أنه في علم العقائد. فعلم العلم الذي لا ينفع هو علم الخلف، علم الفلاسفة، علم أهل الكلام ومن سار على طريقتهم. استدل المؤلف، وأنا ألخص لكم يعني غالب ما ذكره المؤلف أخذا من مقدمة المحقق وفقه الله، فذكر المؤلف رحمه الله أدلة العلم النافع من الكتاب والسنة، وقسم العلم إلى قسمين من حيث الجملة: علم نافع وعلم غير نافع. والعلم النافع منه ما عمل به أهله وأثنى الله عليهم كالصحابة والتابعين ومن تبعهم، وعلم نافع حمله أهله لكن لم يعملوا به كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو علم نافع لكن أهله الذين عملوا به أهله الذين حملوه لم يعملوا به. إذن علينا أن نسأل الله عز وجل العلم النافع، وهو أن نعلم الحق وأن نعمل به. أما كوني أعرف منهج السلف وأتعلمه ولكني لا أعمل به، هذا كالحمار يحمل أسفارا، ولو لم يتعلم ربما كان أهون عليه من أن يعلم الحق ويخالفه عن عمد، لأن هذه صفة اليهود: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه. قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى جهلوا الحق واجتهدوا بعبادات من قبل أنفسهم فضلوا وأضلوا. فلا ينجو الإنسان إلا بأن يعلم الحق ويعمل به، يعلم الحق ويعمل به. ولا ما هي الثمرة أنك تعلم الحق وتخالفه؟ تعصي الله على بينة. ومما أورده المؤلف، أو المؤلف ذكر الآيات ثم الأحاديث ثم ذكر آثارا عن الصحابة ثم من كلام السلف يدلل على ما على العلم النافع، وشرح المراد بالعلم النافع وكيف يحصل، وذكر الآثار المترتبة على العلم النافع في الدنيا وفي الآخرة، وذكر أخلاق أهله وصفاتهم، وحث على التأسي بهم، ثم تحدث وتكلم عن العلم الذي لا ينفع، وبين أخلاق أهله وصفاتهم، وحذر من مشابهتهم، وذكر ذم السلف لعلم الكلام وتحذيرهم منه، وبين أن العلم ليس بالإكثار من الجدل والمناظرات، وليس بكثرة الرواية، وإنما العلم هو الذي يحمل على خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو العلم النافع، لأن العلم يا أخوان وسيلة إلى العمل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم. وهذه ترى إلا ما رحم ربك، نحن واقعون فيها، عندنا علم ونعرف نصوص الكتاب والسنة، لكن العمل عندنا فيه نقص. كم علمنا وخالفنا ما علمنا، والله المستعان. ذكر أيضا أن الصحابة هم خيار الأمة بعد نبيها وأعلم الناس، وكل من بعدهم من العلماء يستقي من علومهم، وإن العلم النافع هو ما أخذ عنهم. ثم حث على الصبر على طلب العلم النافع، وحذر من طلب العلم الذي لا ينفع، وختم الكتاب بتحذير أهل العلم من اتباع الدنيا. الدنيا يا أخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه شيء إلا الدنيا. يقوله لمن؟ الصحابة. لا يزيغ قلب أحد منكم يا أصحابي إن أزاغه شيء إلا الدنيا. كان عند الصحابة من القوة والثبات ما لم تؤثر عليهم أو تزيغ قلوبهم تزيغ قلوبهم المستجدات والأمور، لكن كان أخشى ما يخشى عليهم الدنيا. وحذر أيضا مشابهة علماء السوء من المسلمين الذين تشبهوا بأهل الكتاب. هذا تقريبا ما يتعلق عن بتلخيص الكتاب. أما المؤلف رحمه الله فهو الحافظ العلامة عبد الرحمن بن الحسن ابن محمد ابن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي المعروف ابن رجب، ولد سنة 736 للهجرة وتوفي سنة 795. هذه الكوكبة من القرن الثامن من 700 وما بعد قدر الله فيها وجود أئمة على مذهب السلف يخرجون، وأكثر الأمة على منهج الخلف، فجاء الله بالمزي وابن تيمية وابن القيم والذهبي من تلامذتهم بن رجب وابن مفلح وغيرهم. كان مذهب السلف في هذه الأوقات ما كان يعرف أو خفي ويطعن فيه وفي أهله، ولهذا كم لاقى ابن تيمية وتلامذته، دخل السجن مرارا ثم دخله آخر مرة ومات في السجن لأنه صدع بالحق وبينه. ورحمه الله كم نفع الله به وبعلمه، لا نزال إلى اليوم نتتلمذ على كتبه، لأن الله أعطاه من الموسوعية وسعة الاطلاع على كلام السلف ما لم يكن عند غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فرحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. وهناك عبارة ذكرها بعض المستشرقين قال انتبهوا، يوصي أصحابه، فإن ابن تيمية زرع قنابل فجر بعضها ابن عبد الوهاب والباقي سيتفجر. نقول قل موتوا بغيظكم، هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو دين ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، لكن ابن تيمية وابن عبد الوهاب متبعون. ولهذا الله جل وعلا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ يظهره على الدين كله. الآن دين الله، دين النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في كل الدنيا، رغم ضعف أهله وعجزهم ورغم كثرة أعدائه وقوتهم وكثرة المال بأيديهم والإعلام إلى غير ذلك، لكن الله وعد أنه سيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، والحمد لله على ذلك. ولو وكل الله أمر الدين إلينا لحرفنا وبدلنا واتبعنا سنن من كان قبلنا حذو القدة بالقدة، ولكن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليظهره على الدين كله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة. الحمد لله على ذلك، دين الله منصور ترى، لكن نحن إن أردنا السعادة نركب سفينة النجاة ونكون على مذهب السلف المتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما اتبعناه واتبعنا مذاهب أخرى ما نضر إلا أنفسنا، الدين قائم. قال ابن القيم الدين منصور وممتحن فاعجب، فهذه سنة الرحمن. فهو من تلامذة ابن القيم امتداد لهذه المدرسة، ومثل الطحاوي أيضا وابن كثير، كل هذه من المدرسة المباركة الذين على هدي السلف وطريقتهم. وتوفاه الله سنة 795 للهجرة، يعني ولد سنة 736 ومات سنة 795، يعني في أي قرن يا شباب؟ الثامن، لأن ما بعد المئة يبدأ القرن الذي بعدها. فبعضهم لما يرى أن السبعمائة وكذا يقول في القرن السابع، نقول لا، السابع من ستمائة إلى سبعمائة هذا السابع، ومن سبعمائة إلى ثمانمائة هذا الثامن، والتاسع من تسعمائة إلى ألف، وهكذا. وله جملة من المشائخ أخذ عنهم العلم، من أبرزهم ابن القيم وابن قاضي الجبل وغيرهم، وأخذ عنه العلم ابن الرسام وعلي الطرسوسي وابن اللحام وغيرهم، أثنى العلماء عليه. فمن ثناء العلماء ما أثنى به العلامة ابن ناصر الدين، فقال: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة. أنا الحقيقة عدلت عن كلام القاضي علاء الدين بن اللحام، لأنه قال: سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد، مجلي المشكلات، موضح المبهمات. الحقيقة هذا ينبغي أن يلاحظ يا أخوان، عند الترجمة التزم بالعبارات السليمة التي ليس فيها غلو ولا إطراء. وللأسف كتب المؤرخين وخاصة المتأخرين مليئة بهذا، لما تسمع الكلام الأوحد شيخ الإسلام كذا كذا مجلل المشكلات، رويدا يا أخوان، يعني يقال فيه. انظروا كيف كان يترجم البخاري ومسلم وابن أبي حاتم وابن المديني. ولهذا حتى الإمام الذهبي مع فضله وجلالة قدره دخل عليه شيء في هذا الباب، المبالغة في مدح الرجل. فالحقيقة أن هذه تربية يعني، لكن يقال الإمام العلامة الحافظ صحيح، لكن يقال الأوحد مجلل المشكلات. هو قد يكون مسألة أنه يحمل على محمل صحيح، الأوحد يعني من العلماء في زمانه الذي تميز، يمكن مجلل المشكلات التي تعرض في زمانه ويعجز عنها العلماء، يمكن يحمل على محمل صحيح. لكن نحن لماذا نربي جيلنا وطلابنا وأبناءنا على هذه المبالغات؟ ترى هذه تربية تنفعك. ولهذا لما توفى الله عز وجل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، نحن نعرفه جيدا، وما أدركنا أحدا من العلماء في مقامه في جميع الأمور رحمه الله، لكن سمعت من ثناء بعضهم كلام أعلم وأجزم من الشيخ بن باز لا يرضى بهذا، مبالغة أكثر من اللازم. وهذا ترى تربية. وأن ترك إناء مثل الإناء وضع فيك الحكمة والتعقل وعدم الغلو والانضباط ستنضح بهذا، ادخل فيك المبالغات وامدحني وامدحك، لا لا، ربوا أنفسكم ربوا أبنائكم حتى في أمور عادية يا أخي. ولهذا من 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 الأمور التي تذم ويضيق بها الصدر في زماننا هذا، تجد أن الرجل مثلا يذكر في المجلس فيثنى عليه ثناء شيء عجب، مجرد ما يطلع مع الباب يقول: أتراه الحقيقة ما يعني كل ما يقال عنده وعنده. طيب ليش لماذا تربوننا على هذا؟ ربوا أنفسكم وأبناءكم وإخوانكم، خلوهم على مستوى من ضبط الأمور وعدم الغلو وعدم المبالغة، وأيضا عدم التقصير. لأن ترى منهج السلف يا أخوان منهج حياة في العلم والعمل في التربية في السلوك. وهذه والله من آفات هذا الزمان، أن قد نجد عالما بالسنة وعالما مذهب السلف، لكن نفتقد التربية والقدوة. وقد حدثني بعض طلبتنا في جدة نقلا عن الشيخ علي حسن عبد الحميد رحمه الله عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال: أنا في التصفية نجحت، وأما في التربية فالأمر ليس كذلك، لأن منهج الشيخ كان يقول إيش؟ التصفية والتربية. الشيخ الألباني دائما يدندن على هذا، التصفية والتربية. التصفية يعني تصفية الحديث والعلم، فيصفى ولا يؤخذ أو يبين الضعيف من الصحيح، يصفى، وتربية الناس عليه. قال في التصفية قطعت شوطا كبيرا والله الحمد، لكن في باب التربية. وطبعا هذا من طبيعة الحياة تختلف الآن، ترى يرى الطالب شيخه في المسجد في المحاضرة بس، وبعد ما يخرج خلاص يركب السيارة ولا يراه، لكن قديما يمشي مع شيخه، يسافر مع شيخه على قدميه أو على الإبل أو على الخيل، يأخذ شهر أو شهرين ما وصل إلى مكة، يرى نومه وأكله وشربه وتعامله، ولكن مع ذلك يجاهد الإنسان نفسه، والموفق من وفقه الله. ممن أثنى عليه الحافظ بن حجر، فقال: الشيخ المحدث الحافظ زين الدين. وأثنى عليه ابن مفلح فقال: الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة زين الدين أبو الفرج ابن الشيخ الإمام المقري المحدث شهاب الدين البغدادي. وقال السيوطي: هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زين الدين. وأما مؤلفاته له مؤلفات نافعة كثيرة، فمنها جامع العلوم والحكم، كتاب عظيم شرح فيه الأربعين النووية، وله كتاب اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لكن للأسف ما أكمله، وصل فيه إلى كتاب الجنائز. وقد ذكر لي بعض طلبة العلم، وأنا في الحقيقة ما تتبعته بنفسي، أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الذي ذكره أو شرحه ابن رجب يكاد يكون عالة عليه، يعتمد عليه كثيرا وينقل منه طبعا لسعة علمه، وهذا لا يقلل من شأن الحافظ ابن حجر رحمه الله. وله كتب أخرى نفيسة. نأتي إلى المقصود، هو أن المؤلف رحمه الله بدأ بالبسملة، وهذا شيء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم له هدي إذا كتب كتابة، وله هدي إذا تكلم كلاما، فإن كانت كتابة فيبدأ ببسم الله. ففي البخاري لما كتب لهرقل ماذا قال؟ قال: بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وأما إذا تكلم ووعظ فكان يبدأ بالحمد، ولهذا في أكثر من 7 مواضع في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أنه يقول: قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. ولكن لو أن الإنسان بدأ بالبسملة أثناء الكلام لا حرج، لو أنه بدأ بالحمد والثناء في أثناء التأليف لا حرج، الأمر فيه سعة. لكن هذا احنا الآن نتكلم على منهج السلف والحرص على اتباع منهج السلف. فالمؤلف بدأ بالبسملة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبه نستعين، ربي يسر وأعن يا كريم. أقول هناك حديث: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أو لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، ضعيفة السند، وإن كانت صحيحة المعنى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كلامه بذكر الله، ويدل عليه الواقع كما ذكرت لكم. أنا في بعض المرات تتبعت على عجل في اللؤلؤ والمرجان، فوقفت على 7 مواضع من غير حصر جميع المواضع، كلها يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. هذه سنة الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم حمد الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد. وأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين الكلام، فهو قبل ذلك كان يثني ثم فصل وانتقل إلى موضوع آخر، ولهذا قال سيبويه أما بعد معناها مهما يكن فالأمر كذا وكذا، يعني ينتقل من كلام إلى كلام جديد يؤتى به للفصل. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف، فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من علامات التوفيق للإنسان أن يفوض أمره إلى الله ويتوكل على الله ويعتمد إليه عليه ويتبرأ من الحول والقوة. هذه ثمرة التعبد، ثمرة منهج السلف. إنسان يحمله علمه على الاعتماد على الله والتوكل عليه والإخلاص له وتبرأ من حوله وقوته ومعرفة ضعفه وسؤال الله عز وجل أن يعينه. قال فقد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. إذن العلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع، لكن العلم النافع ينقسم إلى قسمين: علم نافع عمل به أهله، وعلم نافع حمله أهله ولم يعملوا به وخالفوه. قال فأما الأول فمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب ما هو؟ لا. قالوا ولظهور هذا الأمر لم يذكر الجواب، لم يقول لا يستوون، قالوا لأنه ظاهر ولا يخطر في ذهن أحد يحسن اللغة العربية حينما يسمع هذا، لا يخطر في ذهنه أن هناك شيء أو أنه يستوي العالم مع الجاهل أبدا. هذا العلم النافع. ثم ذكر قول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية يقول العلماء هذه آية اشتملت على ذكر أجل شاهد وهو الله، وعلى أجل شهادة وهي شهادة الله، وعلى أجل مشهود به وهو التوحيد. وجه الشاهد من الآية أن الله لما استشهد بخلقه استشهد بالملائكة واستشهد بأولي العلم من بني آدم فقط، المراد العلم النافع، وكفى هذا شرفا للعلم وأهله. قال وقوله وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ما أمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ولهذا ينبغي أن يكون هذا من دعائنا ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. ادعوا يا أخي بهذا الدعاء، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، وما أمر به نحن مأمورون به إلا إذا قام دليلا على خصوصيته بذلك. فقل ربي زدني علما. وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية خوف، لكنه خوف مبني على علم من يخاف منه، فالخوف إذا كان مبنيا على علم الخائف بعظمة أو بمعرفة من يخاف منه يسمى خشية، وهذا هو خوف العلماء لمعرفتهم بربهم وعلمهم بعظم شأنه، فخوفهم يسمى خشية، وهذا هو العلم النافع. وقال وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، كما في قوله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها. أي أسماء؟ كلها يا أخوان. ولهذا من وهذا لعله يعني له مناسبة هنا، هذا من العلم النافع، أن الأسماء كلها علم الله آدم إياها: الشجرة، الجبل، التمرة، النخلة، القلم. لكن في كتب الأصول تجد من العلم غير النافع يقول إن أساس اللغة وأساس المعاني أنه مثلا كان الإنسان أو أول الناس يمشي فسمع صوت فقال طق طق مثلا، رأى شيء له ساق ومنتشر قال هذه شجرة. هذا علم غير نافع ضار. لا يا أخي، الأسماء كلها علم الله آدم إياها، ما اخترعها الإنسان بنفسه، لا والله، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا كلام رب العالمين. قال ابن عباس قال: حتى الفسوة والفسية، كل شيء أخبره به وعلمه بها. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. ماذا قالوا؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا هو العلم النافع، إنك أنت العليم الحكيم. ومن ذلك يعني من النصوص التي تدل على العلم النافع ما قصه الله سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام، وقوله للخضر لما كما في البخاري أن موسى سأله بنو إسرائيل: يا موسى، هل هناك أحد أعلم منك؟ قال: لا، ليس هناك أحد أعلم مني. فعتب الله عليه فقال، أوحى إليه: بلى، عبدنا خضر. فقال: كيف السبيل إليه؟ فأمره بأن يرتحل في طلب العلم، وأعطاه علامة أنه الحوت الذي يكون معك، إذا فقدت الحوت فثم الخضر. فخرج موسى ومعه فتاة. من هو فتاة؟ يوشع ابن نون الذي صار نبيا بعد ذلك، وهو الذي فتح بيت المقدس، وهو الذي قال للشمس، لأنه لما أراد يفتح بيت المقدس كان في آخر النهار بعد العصر، فالتفت إلى الشمس وقال: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، فقفي حتى يفتح الله علي. حديث رواه مسلم. فسار هو وفتاه حتى جاءوا عند المكان عند مجمع البحرين، فنام أو عند الصخرة، فنام موسى والفتى يوشع معه، فلاحظ يوشع بن نون أن السمكة اضطربت، قال أنه، وهذه آية علامة، أنه يقال أنهم كانوا في مكان يقال لهم ماء الحياة، فجاء شيء من الماء على السمكة فاضطربت فحيت، الحوة هو الحوت، فسقطت في البحر. وكان موسى نائما وأراد يوشع أن يخبره فنسي، لما استيقظ من النوم نسي أن يخبره، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما جاوز قال: آتنا غداء. جاوز المكان الذي جعله الله علامة أن الخضر فيه، قالوا: ما أحس موسى بالتعب إلا بعد أن تجاوز المكان، وكان قد مشى يوما وليلة. فارتد على أثارهما قصة إلى أن وجد خضر أو الخضر، فقال: له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في يا أخوان الرحلة في طلب العلم، وفيه أن العلم يؤخذ ممن هو أكبر منك ومن هو أصغر منك، لأن مقام موسى في الأنبياء عند أهل السنة والجماعة التفضيل هو الثالث، أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، أفضل من الخضر. ومع ذلك موسى ذهب يأخذ العلم عنه. فاطلب العلم النافع ولو كان الذي يتكلم من تلامذتك حتى تحصل العلم. قال: وقد أخبر الله عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم. فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. إذن العلم النافع الذين أخذوه انقسموا إلى قسمين: قوم انتفعوا به وقوم لم ينتفعوا به. واختر لنفسك. قال: قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهم اليهود، الحمار يحمل الأسفار، الأسفار الكتب، توضع الكتب على ظهر الحمار، هو وسيلة النقل في ذلك الوقت. الحمار ما يستفيد من هذه الكتب شيئا. كذلك الذي حمله الله وعلمه علم الشريعة ولم يعمل به فهو مثل الحمار يحمل الكتب ولا ينتفع بها. قال: وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. وللمفسرين كلام كثير، قيل أنه بالعام، أنه من قوم موسى، وقيل غير ذلك، لكن الخلاصة أنه رجل آتاه الله آياته هو العلم النافع ولكنه انسلخ منها ولم يعمل بها واتبع، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن العلم يا أخوان إنما ينفعك إذا عملت به، وأما إذا لم تعمله لم تعمل به والله ما يكون إقامة حجة عليك. فانتبهوا يا من من الله عليكم بتعلم العلم، اعملوا به، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن جاء وإلا ذهبا جميعا. الله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: وقال تعالى أيضا في ذكر من حملوا العلم النافع ولكن لم ينتفعوا به، قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ هؤلاء ما انتفعوا بهذا العلم الذي حملوه عن آبائهم وعن علمائهم، بل أعرضوا وتركوا العمل به. والله عز وجل حينما يقص لنا هذا يا أخوان لأجل أن ننتفع به. يعني بعض الناس يقول: يا أخي هذا خبر عن من؟ عن يهود أو عن نصارى أو عن غيرهم. نقول: اعلم أن قاعدة أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. فهؤلاء الذين ذمهم الله وذكر وصفهم، نحن مأمورون بأن نحذر من هذا الوصف، وإن كان شرع من قبلنا، شرع اليهود مثلا أو النصارى، لكن هو شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. وهذه ثمرة حينما تقرأ القرآن. بعض الناس يقول: هذه في اليهود، هذه في النصارى. يا أخي نحن لسنا يهود ولا نصارى ولا مشركين. نقول: ما أمروا به يجب أن تأتمر به، وما نهوا عنه يجب أن تنتهي، إلا إذا قام دليل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا منسوخ وليس من شريعتنا. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. وقال تعالى: وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية، على علم عند من أضله الله، يعني وأضله الله على علم، فيها قولان المفسرين: فابن جرير الطبري أو ابن عباس نقله من جرير قال: وأظله الله على علم. قال ابن عباس: أظله الله في سابق علمه، يعني كتب الله أن هذا ضال في سابق علم الله. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول: لا، أظله الله على علم، يعني أظله الله وهو عنده علم يعرف الحق من الباطل. ولهذا قال ابن رجب: على قولي من تأول الآية، أو على تأويل من تأول الآية، يعني يفسرها بأن المراد على علم عند من أظله الله. أظله الله على علم، يعني أظله الله عنده علم يعرف به الحق من الباطل، على هذا القول. وما سبق من النصوص يكفي في دلالة على أن الذين حملوا العلم النافع ولم يعملوا به أنهم مذمومون، والعلم النافع ممدوح. قال: وأما نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكذلك جاءت السنة بتقسيم.
نعم. الحقيقة أن الوقت يمر بسرعة، يعني الآن تقريبا مر علينا ساعة، سبحان الله، لكنه إن شاء الله وقت ندخره عند الله عز وجل. وهذا مر من أوقاتنا، أعمارنا هكذا تمضي يا أخوان. وأحمد الله على نعمة العلم، من الناس من هذا الوقت ساعة الآن في ذكر الله تمر عليه وهو نائم، أو وهو يلعب بالجوال، أو يلعب في لعبة، أو في أمر محرم أسوأ من ذلك. ولهذا العلم يحتاج صبر ومصابرة ونظرة بعيدة إلى ما يكون لك في الآخرة، لأن هذا الذي يبقى. فالحاصل أن سنختصر الكلام، ونحن مساكين، نحن مساكين، يعني أنا أتكلم قرابة ساعة الآن ما حسيت، لكن كل ما أتكلم به ترى محفوظ علي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيم عتيد. ومن الأمور التي مرت معي من التجارب، كان عندي درس في المسجد النبوي، فكان من المغرب إلى إقامة العشاء في قسم المرشدات في المسجد التي النساء التي عملنا بالهيئة في المسجد النبوي، وكان عندهن جد ونشاط في تفريغ الدرس، فكان يفرغ كلامي من المغرب بعدما أتسنن وآتي المكان إلى إقامة العشاء، كان يفرغ في 33 صفحة من الحجم الكبير E4 اللي يسمونه. مساكين حنا نتكلم بالليل والنهار، نظن هذا الكلام ذهب، والله ما ذهب، محصن عليك ومكتوب، أمسك عليك لسانك. ولله در الحسن البصري لما قال: لو قيل لابن آدم اشتري الصحف التي تكتب فيها الملائكة كلامك وعملك، قال: لسكت عن كثير، لأنه ما عنده نفقة يشتري فيها الصحف، والله المستعان. لكن إذا كان في العلم النافع هذا شيء عظيم، نسأل الله عز وجل الإخلاص. المؤلف رحمه الله ذكر الآن القسم الثاني، وهو العلم الذي العلم غير النافع، فذكر علم السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا علم السحر. وذكر حال أولئك القوم الذين لما جاءتهم الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم. اختلف العلماء في المراد بما عندهم، العلماء من قال يعني دين آبائهم وأجدادهم وما حصلوه، لكنه علم مذموم، إذا جاء الكتاب والسنة والآيات يجب أن تتبع ويترك، ولا يقول إن وجدنا آباءنا على أمة. وذكر أيضا علم الدنيا، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. قال ابن عباس: أمر معاشهم، بعضهم قال أمر زروعهم، يعرفون تجارته كيف يزرع، كيف يدير التجارة، كيف يعرفون هذا، لكن هم عن الآخرة غافلون، هم غافلون. فهذا العلم علم الدنيا الذي يحمل على الغفلة عن الآخرة علم مذموم. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الدنيا قال ولا تنسى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. ثم قال وكذلك،
قال رحمه الله وكذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع.
ففي صحيح سيورد الأحاديث، نكتفي بسماع الأحاديث لأنها واضحة رحمه الله، سيرد جملة كثيرة وجلها وأغلبها في الصحيح، وسننبه على الضعيف إذا جئنا عليه، ولكني لن أعلق لأن المراد به العلم النافع كما سيأتي، إلا أنه يقال يستفاد من هذه الأحاديث التي سيذكرها المؤلف أنه ينبغي الإنسان أن يدعو الله دائما أن يرزقه العلم النافع. اللهم علمني ما ينفعني، ربي زدني علما، اللهم نعوذك من علم لا ينفع. هل هذا من دعواتك؟ تسأل الله العلم النافع وتستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. استفد من النصوص. نعم.
قال رحمه الله ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع.
طيب، وش الفرق بين من دعوة لا يستجاب لها والحديث الثاني من دعاء لا يسمع؟ هو يا أخوان، الدعاء الذي لا يسمع يعني لا يستجاب له. ولهذا أنت لما تقول سمع الله لمن حمده، إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ يستجاب الله، وليس معناه سماع الصوت فقط، الله يسمع كل شيء، من حمده ومن لم يحمده. فالحديثان وإن كان ظاهر الكلام يختلف لكن هما بمعنى واحد، دعوة لا يستجاب لها ودعاء لا يسمع هو بمعنى لا يستجاب له. نعم.
وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع.
هذا والحديث الماضية كلها صحيحة، صح الشيخ الألباني، وأنا أثبت هذا عندي لكن الوقت فيه ضيق وتجدون إن شاء الله. لكن حديث أبي نعيم هذا، حديث أنس، فيه رجل مبهم، لكن الغالب أن معناه صحيح لأن له ما يشهد له ويدل عليه. نعم.
وخرج أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا.
أيضا هذا زيادة وإن من العلم جهلا ضعيف، كما ضعفه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود، ولكن معناه حق. العلم الذي يحمل على معصية الله أو لا يعمل به صاحبه كما سيفسر المؤلف هو من العلم الذي يضر صاحبه. نعم.
وإن صعصعة بن الصوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر.
وهو مرسل، يعني ضعيف، لأن المرسل من أنواع الضعيف، الأصل في المرسل أنه الضعيف، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم على المرسل وأنه إذا تعدد طرقه وكذا أنه يرتقي إلى درجة الاحتجاج به، لكن الأصل المرسل ضعيف، لأن الراوي أرسل، التابعي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أن أرسله ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني يغني عنه ما سيذكر المؤلف بعد ذلك: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فعلم النسب نافع بحدود أنك تتعلم النسب لأجل أن تصل الأرحام، تعرف أقاربك تصلهم، أما تعلم النسب من أجل التفاخر والخيلة وأنا كذا وغيري كذا، لا، هذا ما ينبغي. نعم.
وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة، ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور.
والمؤلف رحمه الله كفانا مؤنة هذا الحديث ببيان أنه لا يصح سنده، ولكن قوله آية محكمة معنى الحديث ضعيف، كذلك ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود الأم. فآية محكمة قالوا يعني آية ليست منسوخة، لأن بعض الآيات في القرآن منسوخة، فقولهم آية محكمة يعني العلم في كتاب الله في الآيات المحكمة وليست منسوخة، لأن المنسوخة لا يعمل بها. أو سنة قائمة، معنى سنة قائمة يعني ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو فريضة عادلة، قال المراد به علم الفرائض، وأن يقسم بالعدل، إن الله أعطى كل ذي حق حقه الحديث. نعم، لكن الحديث ضعيف في كل طرقه. نعم.
قال رحمه الله: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي، وخرجه حميد.
صحه الشيخ الألباني في الصحيحة، ولهذا كان أبو بكر من أعلم الناس بالنسب رضي الله عنه، كان إذا جاء أحد يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، كل إنسان يعرف نسبه من أجل أن يصل رحمه ويبين لأبنائه وإخوانه وأقاربه نسبهم حتى يعرفون أقاربهم يصلونهم، هذا شيء طيب ليس من باب التفاخر أو من باب الطعم في أنساب الآخرين. نعم.
وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد روايته ابن لهيعة أحسن الله إليك،
وهو ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، إلا إذا كان الراوي عنه قبل أن يختلط، قبل أن تحترق كتبه، لكن على العموم الإسناد ضعيف، وأوله تعلم من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم صحيح، نعم.
قال: وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من السنة ما تصلون به، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا.
هذا إسناد منقطع لا يصح، لكن بعضه صحيح. نعم.
وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق.
إسناده ضعيف لكن معناه حق، أن علم النجوم إنسان، الله قال عز وجل قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولهذا ذكر بعض التابعين لعله قتادة قال: جعل الله هذه النجوم لثلاث، وهو في البخاري: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. نعم.
وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به.
نعم، يعني نقله حرب عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما.
وقال: نعم، يعني وهذا الحقيقة أن يجمع بين ما جاء عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وما جاء عن قتادة، لأنه هؤلاء يرون الجواز وقتادة يكره. قالوا: إن علم النجوم علمان، علم تسيير وعلم تأثير. فأما علم التسيير وهو أن يعرف من النجوم، يعرف من سيرها الوقت، جهة القبلة، الطريق، مواعيد الصلوات، هذا سائق، بل قد يكون مندوبا بل قد يكون واجبا إذا لم يعرف القبلة إلا بتعلمها، بتعلم النجوم، وهو الذي رخص فيها أحمد وإسحاق. وأما ما كرهه قتادة فهو علم التأثير، من يزعم ينظر النجوم ويقول هذا يستطيع، يعني يزعم أنه يعرف به شيئا من علم الغيب، وأن النجوم تكون كذا، طالع نجم كذا إذن ولد عظيم أو مات عظيم أو نحو من ذلك، علم التأثير، هذا لا يجوز. فالوارد عن السلف يجمع بين أقوالهم أو بين قوليهما بهذا، أن الذي أنكره هو علم التأثير لأن فيه ادعاء علم الغيب، والذي أثبته علم التسيير، يعرف من سير النجوم والكواكب ما يستدل به على القبلة أو أوقات الصلوات وما شابه ذلك. نعم.
وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، خرجه حرب. وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس.
نعم، هذا جاء عن ابن عباس. وحروف أبي جاد قالوا هي الحروف المعروفة: ألف باء جيم دال، أبي جاد هذه. لكنهم كانوا هناك من يستخدمها لمعرفة شيء من علم الغيب أو لمعرفة مدة كذا، فألف بعشر سنين وباء بكذا، وسيقع يوم كذا كذا، تنتهي الدنيا يوم كذا، هذا ما يجوز، هذا كهانة. أما ما يسمى بحساب الجمل، حساب الجمل، وأنهم اصطلح العلماء اصطلاح معين، مثلا يريد يؤرخ مثلا لوفاة مثلا شيخ الإسلام بن تيمية، فيأتي بكلمة، هذه الكلمة معروفة اصطلاح، يقول الألف بعشرة، الباء بخمسين، الجيم بمئة، فيقول لك مثلا شيخ الإسلام تاريخ وفاته في قولك كذا وكذا، هذا ما في بأس، حساب الجمل، لأن ما يدعون علم الغيب، مجرد يصطلحون على عدد معين للحروف، فأنت تعرف من خلال هذه الحروف أن فلان عمره كذا أو مات سنة كذا، هذا لا بأس به. لكن أبي جاد هنا قالوا هذا فيه ادعاء شيء من علم الغيب، ويزعم أنه عن طريق هذه الحروف يعرف شيئا من الأمور المغيبة، أو سيقع كذا ويوم كذا وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهذا محمول على علم التأثيرات لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا.
وهذا حديث صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني نوع من علم النجوم الذي يزعم أنه عن طريقه يعرف شيئا من علم الغيب، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم. ويعني هنا المؤلف بيّن أن علم النجوم قسمان: علم تأثير وعلم تسيير. فما جاء من الذم، ما جاء عن السلف من ذم علم النجوم وما شابه، فهو ذم ما كان على سبيل علم التأثير وادعاء معرفة علم الغيب عن طريق ذلك. وأما علم التسيير فهو مباح جائز. نعم.
وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة
قبيصة.
بارك الله فيك شيخ. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من هذا العلم قديما وحديثا. وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل.
يعني المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن أن علم التأثير حرام لا يجوز لأن فيه ادعاء علم الغيب، تكلم أيضا على علم التأثير، وقال علم التأثير بعد أن بيّن أن علم التأثير حرام تكلم على علم التسيير، وقال إنه جائز، لكن أيضا ما ينبغي الإنسان يشغل نفسه فيه كما يفعل الآن الفلكيون والحساب. لكن كونك تعرف والله أن القطب في الشمال أو أن الجدي في جهة الشمال، إذن القبلة في جهة الجنوب، طلع نجم الثريا، إذن هذا آخر الليل، الثلث الآخر من الليل مثلا، هذا شيء طيب تعلم الإنسان به ما ينتفع به. أما ما زاد على ذلك مثل الآن تكلفات تأتي منهم ويشتغلون فيها ويشغلون الناس، هذه كلها لا ينبغي إنسان يضيع عمره فيها ويضيع أوقاته فيها. ومن علم التأثير ما يسمى بعلم الأبراج، هذا يدخل في علم التأثير، برج كذا برجك كذا، افتح التقويم، برجك أنت برج كذا برجك، سيأتيك مال اليوم، سيحصل لك كذا خبر يسرك، ستحصل لك مصيبة، هذا من علم التأثير حرام لا يجوز لأنه ادعاء علم الغيب. نعم.
قال رحمه الله: وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة.
الحقيقة هذا فيه نوع إشكال، لأن الجدي، تعرفون الجدي ولا لا؟ ما تعرفونه؟ الجدي نجم في وسط الشمال، في كبد الشمال معروف، وتدور عليه بنات أوبر، ويقال لها السبع في كلام العامة. وفي نجمين يحولاني، نجمان يحولاني بين السبع أو بنات أوبر وبين الجدي، فإذا دارت تدور عليه بنات أوبر، فإذا دارت هذان النجمان يحجزان، يدوران معهما، يحولان بينهما وبين الجدي، لكن الجدي لا يكاد يتغير، ثابت. فإذا عرفت هذا النجم ولو كنت في ظلمة الليل عرفت أن هذا هو نجم الجدي عرفت الآن الاتجاهات. لكن الإمام أحمد جاء عنه أنه كرهه. لماذا؟ مراد الإمام أحمد رحمه الله أنه في باب القبلة ما نلزم الناس نقول بالجدي، لأن النبي يقول ما بين المغرب والمشرق قبلة، لكن أنت لو قلت الجدي، الجدي يكون على ظهرك، معناتها الاتجاه هذا 100% ما تحيد عنه، لكن تضيق على الناس. النبي يقول من المغرب إلى المشرق قبلة، لو أنه ما صلى هكذا، صلى يمينا شوي أو يسارا، الصلاة صحيحة. هذا مراد الإمام أحمد، يعني أنه يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية نجم بعينهم معرفة القبلة، وإنما جاءنا ما بين المغرب والمشرق قبلة، وهذا فيه توسع على الناس. وإلا جاء عن الإمام أحمد كما في فتح الباري لابن رجب قال ولم يرد أن الجدي لا دلالة له على القبلة، فإنه قال في رواية أخرى عنه الجدي يكون على قفاه، يعني للمصلي. الإمام أحمد كان في بغداد فقال الجدي القبلة كيف تكون، خل الجدي على قفاك خلفك، الآن هذه القبلة. فالإمام أحمد جاء عنه هذا، فإذن هو جاء عنه الاستدلال بالجدي وجاء عنه كراهية ذلك. فالعلماء جمعوا، أو ابن رجب جمع بين قوليه، فقال قوله كراهية الجدي يقول قصده ما يريد أن يضيق على الناس في القبلة، بحيث نقول القبلة بالضبط هنا، لو تنحرف قليلا بطلت صلاته. لا يا أخي، من المغرب إلى المشرق كله قبلة قبلة. ولكن أيضا كون الإنسان يقول الجدي جيد تعرف فيه القبلة لا بأس بهذا. نعم.
قال رحمه الله وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قوله.
من فضول العلم هل الفلك يدور أو لا يدور؟ هذه أمور تكلم العلماء فيها قديما وحديثا، وهذه من فضول العلم الذي لو لم يعتقد الإنسان فيها شيء ما ضره ذلك. نعم.
وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به، وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض.
يعني هذا حقيقة جميل من حافظ بن رجب رحمه الله، يقول أنكر الإمام أحمد على المنجمين، والمراد الفلكيين، قولهم إن الزوال يختلف في البلدان. طيب هذا حق، الزوال في الكويت ما هو مثل الزوال في مكة، يختلف الوقت، يختلف الزوال هنا قبل الزوال في مكة مثلا. الإمام أحمد أنكر هذا، قال لا، مراد الإمام أحمد أو غيره من العلماء الذين أنكروا هذا قال لأن الرسل لم تتكلم بهذا، الرسل لم تتكلم بهذا وإن كان أهله يقطعون به، وأن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. الاشتغال بهذا والتدقيق أكثر من اللازم يؤدي إلى فساد واختلاف وتبطيل إبطال صلاة فلان. فيعني وهذا من فقه السلف يا أخوان، هم ما ينكرون الحق لكن يخشون، يعني الشارع ما قال انظر إلى الجدي أو اعتبر زوال المدينة مثلا، لكن كل إنسان ينظر زوال في بلده حسب بلده التي هو فيها، والمراد به عدم التضييق على الناس أو الغلو في هذا الأمر ما يؤدي إلى وقوع خلل أو خطأ. نعم.
قال وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين.
هذا مشكلة، هذا من الأمور المشكلة الحقيقة والتي يلبس بها أهل الباطل الذين ينكرون صفة النزول وأن الله ينزل في الثلث الآخر، قالوا طيب إذا كان ينزل في الثلث الآخر، ثلث المدينة ما هو ثلث الكويت، وثلث الكويت ما هو ثلث أمريكا، وثلث أمريكا ما هو ثلث باكستان مثلا، يقول كيف يكون؟ يعني يكون الله نازل الليل كله في 24 ساعة نازل في الأرض كلها؟ هذا من التلبيس. والباب في هذا أن يقال ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، هو السميع البصير. وصدق الله وصدق رسوله، ما دام الله أخبر أنه ينزل الثلث الآخر كل ليلة فهو كما أخبر، ولكنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنا بالله وصدقنا، ولا ندخل في هذه الأشياء التي توقعنا في الحرج والضلال. وهذا من الإيمان بالغيب، هذه صفة من هو على المنهج الحق، يؤمنون بالغيب، يصدقون الله ورسوله، ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين.
نعم، نكتفي بهذا. وقصد الحافظ ابن رجب أن هذه المقولة خطيرة وسيئة، ولو كان المتكلم هذا تكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أدبوه على هذا، لأن هذا يؤدي إلى تشكيك المسلمين، تشكيكهم وعدم الإيمان بالنصوص. ونحن نقول نزوله الثلث الآخر كل ليلة هو كسائر صفاته، الرحمن على العرش استوى، نقول حق، ليس كمثل شيء والسميع البصير. الله يعلم ما توس به نفس الإنسان، يعلم ما في البر والبحر، حق على حقيقته، ليس كمثل شيء والسميع البصير. ينزل الثلث الآخر، نعم حقا على حقيقته، ليس كمثل شيء والسميع البصير. ويغلق باب التكييف في باب الأسماء والصفات. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم، في سؤال يا أخوان. لا، لازم نسأل سؤال، بس أرجو يرفع يده، يعني طلاب الدورة أو الموظفين في الدورة، وأنا ما نرفع أيدينا حتى، يعني لأن الإخوة اللي في الدورة سيعطون، المشاركين طلاب الدورة اللي جاءوا على حساب الدورة سيعطون هذا الكتاب، فيأخذه من ليس كذلك. فنقول: ذكر الحافظ ابن رجب أن العلم ينقسم إلى قسمين، أذكرهما. نعم، إيه أنت؟ أنت ما أنت من طلاب الدورة؟ أي لا، ما يخالف البلد، تفضل. لا لا، هنا سألنا الأخ.
ذكر رحمه الله أن العلم علم ينتفع به، وعلم النافع ينتفع به حامله، وعلم النافع لا ينتفع به حامله، وعلم غير نافع في نفسه كالسحر وتعليم التأثير.
طيب أعدها، أعدها علي مرة ثانية. ينقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم غير نافع. أحسنت.
علم نافع، علم نافع في نفسه ينتفع به حامله، وعلم نافع في نفسه لا ينتفع به حامله.
أحسنت، وتستحق هذه الجائزة بجدارة. وفق الله الجميع، وأعتذر من الأخ.